هذا فكرة تعطيل في بهوس المحترمين. سمعتم شيء من التعطيل؟ ها؟ يعطلون على أفق إعلان شيء معكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله اليمين. الكلام أنه إذا كانت حامل على قيد الحياة ومات الحمل في بطنها فمن أكرم. ذكر أنه يستخرج الطفل ولو بالتقطيع، ولكن ينبغي أولا تحديد موضع البحث. يعتبر في محل الكلام والبحث أمور: أولا إحراز علمي لموت الطفل، ولا ينبغي الشك فيه. إذا إخراج الطفل بالتقطيع أو بدون التقطيع قبل أوان خروجه مسابق لقطع الطفل، وهذا لا يجوز. ولا يقطعه إلا حيث جوز الشرع الشرعي. طب على هذا لابد أن نقول أن مورد الكلام ما إذا علم الموت. والثاني وجانب آخر أن لا أن يكون بقاء الطفل المجنيد في بطن الحمل يخاف منه عليها، يعني لا يكون هذا خاليا عن الضرر، وضرر أيضا يكون بالغا بحيث يبيح لنا تقطيع الطفل، بأن يكون ذلك سببا لموت الأم كما ربما يحدث ذلك كما حسب رأي الأطباء، أو يكون موجبا لإصابتها بالمرض الشديد هذا يصعب علاجها أو يصعب تحملها سواء أين أمكن علاجها. لابد صورة موضع الحكم هو هذا، يعني هذه المرأة بل إما تموت أو يخاف عليها من جهة أخرى خوفا وقلائيا لأجله لأجل إنقاذ حياة المرأة تصل النظر إلى تقطيع الطفل. والقيد آخر في موضوع المسألة وهو أن يكون بقاء إخراج الطفل متوقفا على إدخال اليد، وما إذا أمكن إخراجه بالدواء والإبر وبالمكاين التي استحدثت هذا في الأزمنة الأخيرة لصحة الطفل، هذا من بطن الأم، هذه كل وسائل تعجز عن إخراج الطفل من البطن. وأما إذا كان هم يمكن إخراج الطفل فلا تصلوها إلى إدخال اليد، لأن في ذلك إيذاء للمرأة تتعب، حتى إذا كان مدخل اليد هو الزوج. نعم إذا رضيت المرأة لزوج يدخل يده وما تقطع عليه مكينة وغير مكينة غلط وأن تدخل يدك واستخرجها لا معنى من ذلك. وأما الحكم بأنه يستخرج بنحو الإلزام هذا يتوقف على أن يكون هذا المعنى موجودا، وهو أنه لا يمكن إخراج الطفل إلا بحديث مع توفر هذه القيود، أي بالدليل على وجوبنا إخراج. ودعي الإجماع في كلام الخلاف للشيخ الطوسي وكذلك في كلام صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه، وكذلك فيهم كلمات صاحب الجوهر إشارة إلى ذلك، ويؤمن بالإجماع. والشورى فتوائية موجودة. ثم بل المضاف إلى هذه دعاوي الإجماع والشهرة بني هناك رواية وهب بن وهاب، وهي رواية ثالثة باب 46 من أبواب الاحتضار. هناك ذكر هذا أنه قال عن المؤمنين سلام الله عليه يخرج يده الرجل ويقطع الطفل ويخرجه من داخله الرحم. هذا ولكن الفقهاء هذا قيدوا هذا الحكم بهذا التقييد، تقدم المرأة على رجل ذي محرم وذور محرم مقدمون على الرجل الأجنبي. في بعض الأمر نتخيل أن إطلاق الرواية مناقضة لهذا الترتيب والتقييد، ولكن قال هذا صاحب الذكرى رضوان الله عليه يقول الرواية لا تقع في هذه الترتيب الذي ذكره القوم. والسر في ذلك حسب ما أتخيل التعمل في الرواية يقتضي أن الرواية نادرة وجاءت في مقام بيان خصوص أصل تقطيع الطفل، قد ولو توقف ذلك على إدخال اليد إلى الرحم، وليست الرواية متعرضة لخصوصيات مختلفة لهذه العملية، أنهم أن يكونوا وإخراج بالليل بالنهار في المستشفى في البيت رجل مرأة مكينة غير مكينة، هذه الخصوصيات كلها مغفول عنها في الرواية. فما لم تكن الرواية في مقام بيان هذه الخصوصيات كلها فلا يكون فيها إطلاق من هذه الجهات. فعلى هذا الأساس الرواية فإن لم تذكر هذه الخصوصيات إلا أنها لا إطلاق فيها لتثبت الحكم مطلقا، هذا بدون هذا الترتيب. هذا أما الإجماع هذا عندنا غير ثابت وكلانه منقول، خصوصا إجماعات الخلاف فإنها هذا في الواقع ليست إجماعات حسب فهمنا، إنما هو في مقام بيان المذهبين مذهب الحق ومذهب أبناء العامة. نعم إجماع صاحب المدارك هذا ليس كتاب في فقه مقارن، ولكن مع ذلك إجماع منقول لا يمكنه الاعتماد عليه، والشورى فتوائيا لا نؤمن بها، والرواية ضعيفة السند من جهة وحد بن وهب، وقيل إنه كان كذابا نستجير بالله تعالى. فإذا نحن وأصل المحص في مقتضى هي حسب مقتضى المذهب والقواعد العامة. كنا مورد البحث ما إذا كان بقاء الطفل الميت في الرحم مضرا للأم، فمقتضى القواعد دفع الضرر عن الحي أو إيقاع الضرر على الطفل لتقطيعه، ولا شك في أنه هذا حماية الأم ذات الحياة أفضل أهم من محافظة على جسده الطفل. فعلى هذا الأساس مقتضى قواعد التزاحم لا بد من إخراج الطفل ولو أدى ذلك إلى تقطيع الجسد. هذا أولا. وعما الترتيب فما قيل من أن المرأة تقدم ليس واضحا، فإنه كما يحرم على رجل الأجنبي رجل غير سود اللمس والنظر إلى فرج المرأة هذا بدون ضرورة، كذلك يحرم ذلك على المرأة، بل كما يحرم على الرجل أجنبي وغير والمحرم لمس جسد المرأة غير الفرج غير العورة هذا بقصد التلذذ كذلك يحرم على المرأة. فإذا نص طريق على تقديم المرأة مطلقا، التحقيق أن يقال إنه يقدم الزوج على الكل إن كان هناك زوج متمكن من القيام بهذا العمل، على الزوج هو يباشر هذا، ولا تقدم المرأة على أي امرأة حتى أمها وبنتها وأختها إذا لا تقدمها على الزوج. وإن لم يمكن من كبر الزوج لسبب أو لآخر فعينه فسنوبة إلى خير الزوج، وخير الزوج المرأة والمحرم وغير ذي محرم إما كلهم على السواء، وإما مرأة في نظر الشر مقدمة لما؟ لأن المرأة يجوز لها النظر ولمس جميع جسد المرأة بدون تلذذ، بخلاف الرجل هذا حتى ما حمل هذا يتوقف هذا فيهم. فالنتيجة أنه إما مرأة مصابية لغير أو مقدمة، فلا شك أن المرأة من هذه الجهة مقدمة لأنه بمقتضى هذا البيان. وبالنفس هذا البيان نقدم ذي محرم على غير محرم، إما ذو محرم وغير ذي محرم على حد سوى أو ذو محرم مقدم. لما هو مقدم؟ لأن ذي محرم، لأن ذا المحرم يجوز له نظر إلى جميع جسد المرأة ذات محرم له ما عدا الحورة، فإذا كان يجوز له واللمس بدون التلذذ هذا كذلك هذا يكون هذا المحرم يكون حاله حال المرأة، كما أن المرأة يجوز لها النظر واللمس لجميع جسد المرأة هذا العورة بدون التلذذ كذلك ذي محرم. فعلى هذا الأساس هذا تكون الاحتمال، هناك احتمال في تقديم ذي محرم على غيره، فإما ما ذو محرم وغيره على حد سواء أو ذو محرم مقدمون. فعلى هذا الأساس يسقط هذا التقديم الذي أنا قدمت في خدمة الإخوة وليس ما في كلمات القوم، أولا زوج ثم المرأة ثم رجل ذي محرم ثم غير ذي محرم، وكل ذلك ما عدم إمكان استخراج الطفل بآلات وأدوية ونحو ذلك، وإلا ذاك يقدم على الكل. هذا والحمد لله بالعالمين.